الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءتنا لتفسير القران العظيم للامام ابي الفداء عماد الدين اسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو 6 في قراءتنا لسورة المائدة. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، حيث كنا قد وقفنا على الآية 35 ولا 36؟
هذه 30. كانت 20، بدأنا بالعشرين.
أي نعم، على الآية نبدأ من الآية 30 من سورة المائدة، قوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقري وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح قال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوم من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء. رواه ابن جرير وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعضا كما تقتل السباع. وقال ابن جريج: لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه، فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها وابن آدم ينظر، ففعل بأخيه مثل ذلك. رواه ابن أبي حاتم. وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله فضجع له، وأخذ يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاء إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه. ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال: يا حواء، إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك، وأي شيء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قال: ذلك الموت. قال: فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال: ما لك؟ فلم تكلمه، فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقالت: عليك الصيحة وعلى بناتك، أنا وبني منها براء. فقال: عليك الصيحة وعلى بناتك، وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذه. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال.
طبعا لم يصح في كيفية القتل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الآية على ظاهرها: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. نعم.
أحسن الله عليك. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وقد أخرجه جماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به.
في هذا الدليل على خطورة سن المعاصي وعلى خطورة سن المحدثات والبدع. نعم.
وقال ابن جرير: حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج قال: قال ابن جريج قال مجاهد: علقت إحدى رجلي القاتل بساقها. علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يوم إذن إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دارت دار، عليه في الصيف حظيرة من نار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال: وقال
يعني هذا العقاب في عالم البرزخ، هذا مقصود مجاهد، لكن هذا لم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أن القاتل له عقاب في عالم البرزخ. نعم.
أحسن الله عليك. وقال عبد الله بن عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابه.
قسمة صحيحة، انتهى الكلام.
قسم
العذاب عليه شطر عذابهم. نعم
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا
ابن جرير
وقال ابن جرير حدثنا ابن
محمد. دائما يشتبه عليك ابن جريج وابن جرير. ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي.
نعم.
وابن جرير الإمام أبو جعفر صاحب التفسير الطبري. إمام المفسرين الطبري.
نعم أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدثنا عبد الله بن عامر أنه كان يقول إن أشقى الناس رجلا لابن آدم إن أشقى الناس رجلا لابن آدم الذي قتل أخاه ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل.
وعلى هذا كل من سن أول شيء عليه عقاب، مثلا الحقد والحسد والكبر والكفر أول من سنه إبليس، والقتل أول من سنه ابن آدم، والزنا أيا كان الذي سنه، وهكذا بقية الذنوب. نعم
أحسن الله عليك. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان وكفل منه. ورواه ابن جرير أيضا. وقوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن، فبعث الله غرابين أخوين فقتتلا فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حفى عليه، فلما رآه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي.
وقال طبعا أول قتل حصل في الأرض هو قتل هابيل، وأول موت حصل في الأرض هو موت هابيل، ولم يكن قد مات أحد قبله على الصحيح. وقيل مات ناس وإنما كان القتل بعد، لكن هذا فيه نظر، إذ لو كان مات ناس لعلم آدم وبنيه كيف يدفنون الموتى، فلو كان القاتل قتل لدفنه كما يدفن الموتى، وهذا يدل على أن هذا لم يقع. وأيضا في قوله فبعث الله غرابا دل على أن الطيور والغربان موجودة منذ آدم عليه السلام، وفيه بطلان قول ما يسمى اليوم بالتطور والنشوء. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فحثى عليه من التراب حتى واراه، فقال الذي قتل أخاه يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي. وقال الضحاك عن ابن عباس ما كث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين فرآهما يبحثان فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فدفن أخاه.
هذا من الإسرائيليات. نعم
أحسن الله عليك. وقال ليث ابن أبي سليم
سليم
ابن أبي سليم عن مجاهد
ليث ابن أبي سليم من كبار المفسرين وله روايات عن مجاهد وغير مجاهد، وهو أيضا مفسر كبير لكنه ضعيف في الحديث. نعم يعني ليس ضعيف شديد لكن دون رجالات الصحيحين المتفق عليه، قد أخرج له مسلم في المتابعات. نعم
أحسن الله عليك. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد كان يحمله على عتيقه 100 سنة ميتا لا يدري ما يصنع به، يحمله ويضعه على الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية العوفي لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح وعكفت عليه الطيور والسباع تنظر متى يرمي به فتأكله. رواه ابن جرير. وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم في الكتاب الأول لما قتل سقط في يده ولم يدري كيف يواري، وذلك أنه كان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم وأول ميت فبعث الله غرابا.
وهو الذي دل عليه ظاهر النص، لأنه قال فقتله فأصبح من النادمين، ما يعرف ماذا يفعل به، ولو كان الموت موجودا قبل لعرف ماذا يفعل بالموتى. نعم
أحسن الله عليك. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوات أخي، فأصبح من النادمين. قال وزعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل قال له الله عز وجل يا قابيل أين أخوك هابيل؟ قال ما أدري ما كنت عليه رقيبا. فقال الله إن صوت دم أخيك لا يناديني من الأرض حتى الآن، أنت ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقى الدم أخيك في يدك، فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها في الأرض. وقوله فأصبح من النادمين، قال الحسن البصري علاه الله بندامة بعد خسران، فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة، وكلهم متفقون على أن هذين ابن آدم يصل به كما هو ظاهر القرآن وكما نطق به الحديث في قوله إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وهذا ظاهر جلي، ولكن قال ابن جرير حدثنا ابن وكين حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن هو البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق من بني إسرائيل، ولم يكن ابن آدم لصلبه، وإنما كان القربان من بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات، وهذا غريب جدا في إسناده نظر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن آدم عليه السلام ضرب لهذه الأمة مثلا فخذوا بالخير منهما. ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب لكم بني آدم مثلا فخذوا من خيرهم ودعوا من شرهم. وهكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزني وروى ذلك كله ابن جرير.
طبعا هنا السؤال، إذا كان أصبح من النادمين فلما لم تقبل توبته؟ وفي الحديث الندم توبة. الجواب أن قوله فأصبح من النادمين أي فأصبح من النادمين قالوا في حمله جثة أخي، ولكن هذا القول فيه نظر. صواب فأصبح من النادمين مطلقا في جميع ما سبق. فإن قال قائل فلما لم تقبل توبته، نقول إنه ندمه في قتله لأخيه كان لكونه قريبا لكونه أخاه، ولم يكن ندما من الذنب، والندم الذي هو التوبة هو الندم على الذنب. كثير من الناس ربما يقع منه اليوم من بعض الفسقة والفجرة وغيرهم قتل لأقاربهم ثم يندمون على قتل أقاربهم ولا يندمون على نفس الفعل، فهذه ليست بتوبة، وهذا هو الظاهر في المعنى والله أعلم. نعم
أحسن الله عليك.
وقال سالم
ابن أبي الجعد لما قتل ابن آدم أخاه مكث آدم 100 سنة حزينا لا يضحك، ثم أتى فقيل له حياك الله وبياك أي أضحكك. رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا سلامة عن غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم فقال تغيرت البلاد ومن عليها، فلون الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام أبا هابيل قد قتل جميعا، وصار الحي كالميت الذبيح، وجاء بشرة قد كان منها على خوف فجاء بها يصيح. والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة كما ذكره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه بفخذه إلى يوم القيامة، وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث جرت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وقد اجتمع في فعل قبيل هذا وهذا، فإن لله وإنا إليه راجعون.
الصواب أنه قتل بعد أخيه، كيف قتل هذا فيه خلاف، والذي في كتب بني إسرائيل أنه لما ضرب أخاه وقتله حمله، فلما حمله وانتن ريح أخيه أصيب بالمرض من حمله ومن نتن جيفة أخيه، فلما دفنه بعدما رأى الغراب قال سقط مغشيا عليه فمات، ما علم بموته بعد إلا آدم عليه السلام، فصار عنده قد مات ابنه القاتل والمقتول معا. نعم،
أحسن الله عليك. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار، ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيرها عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل.
جاد بنفسه حفظا على أمة نبيه رضي الله عنه وارضاه. نعم،
أحسن الله عليك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإحياؤها أن لا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه حرم قتلها، وإلا بحق حي الناس جميعا من أو حي الناس منه جميعا. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها يكف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. هذا قول هو الأظهر. وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، يقول: من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية أخرى عنه: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، وذلك لأن من قتل النفس فله النار، فهو كما لو قتل الناس كلهم. قال ابن جرير عن الأعرج عن مجاهد في قوله: فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال مجاهد: ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه.
طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأن الذي يقتل نفسا واحدة لا شك أنه في النار، ولكن النار دركات، فإن قتل نفسا آخر كان عقابه أشد، وإن قتل نفسا ثالثة كان عقابه أشد وأشد، فالشر متفاوت والعقوبة متفاوتة. نعم،
أحسن الله عليك. وقال الحسن وقتادة في قوله: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
لا، أنت كأنك تركت شيء.
قال مجاهد وفي
رواية: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ما قرأت.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة، ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جرير. وقال مجاهد في رواية: ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. وقال الحسن وقتادة في قوله: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذا تعظيم لتعاطي القتل. قال قتادة: عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها. وقال ابن المبارك عن سلام بن علي الربعي قال: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال: أي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل، وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. وقال الحسن البصري: فكأنما قتل الناس جميعا. قال: وزرا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: أجرا. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي
أو الحبلي، يجوز قلنا. نعم،
أحسن الله عليك.
نسبة إلى منطقة يقال لها الحبلة. نعم.
نعم، عن عبد الله بن عمرو قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعلني على شيء أعيش به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمزة، نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟ قال: بل نفس أحييها. قال: عليك بنفسك. قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض المسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع من حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوا.
نعم، وودوا من قتلوا.
أحسن الله عليك. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع الشر. حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. وقد قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين، كما قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن كريمة والحسن. والحسن البصري قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى أن الله غفور رحيم، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن تقدروا عليهم لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، فلم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية، قال: كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن يقضى أيديهم وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت في الحرورية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. رواه ابن مردوية.
وهذا يعني وإن صح من حيث الإسناد عن سعد بن أبي وقاص، لكنه محمول على تفسير اللفظ العام بأحد مفرداته وليس تخصيصا. نعم،
أحسن الله عليك. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربون أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم
نعم سمرت
ثم نبذوا
يعني
في الشمس
يعني حمرت المسامير في النار ثم وضعت على أعينهم نعم لأنهم فعلوا كذلك بالراعي
ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا لفظ مسلم وفي لفظ لهما من عكل أو عرينة وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون وفي لفظ لمسلم ولم يحسمهم وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه عنده فارتدوا وقد أخرجه من رواية قتادة عن أنس بنحوه وقال سعيد عن قتادة من عكل وعرينة رواه مسلم من طريق سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد عنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقفوا أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله وقال حماد بن سلمة
طبعا هذا كأنما جزاء سيئات فإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به لكن هذا كله نسخ وصار القتل لا يكون إلا بالسيف إلا المحاربين فإن الآية فيها للتخيير إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو وسيأتي تقرير كلام الحافظ ابن كثير وأن جمعا من أهل العلم قالوا إن هذا التخيير باق من يخير فيه الحاكم أو القاضي نعم
أحسن الله عليك وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار فجيء بهم فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسمر أعينهم ألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردوية وهذا لفظه وقال الترمذي حسن صحيح وقال رواه ابن مردوية من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصبها عن ثابت
الصهباء
عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عقابها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد صفرت ألوانهم وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم انخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم ثم قام في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم ورجلهم ثم قام في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل فكان الحجاج يحتج هذا الحديث على الناس
يعني الحجاج يقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قتل أناسا قتلوا ذودا من الإبل مع الراعي فكيف بالذي يخرج على الحاكم أنا سأفعل به وسأفعل وأن هذه الآية منطبقة عليه ولا شك أن الآية منطبقة على الخوارج لكن الحجاج مصيبته ليس في قتاله الخوارج مصيبته في أخذ القريب بجريرة الخارجي هذه مصيبته مصيبته الأخذ بلوثة الغير، ولذلك قتل أناسا وخلقا لا حول لهم ولا قوة ولا لهم في العير ولا في النفير. نعم،
أحسن الله عليك. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سعد حدثنا الوليد عن ابن مسلم حدثني سعيد عن قتادة عن أنس قال كانوا 4 نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج حدثنا أبو سعد يعني البقال عن أنس بن مالك قال كان رهط من عرينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة مطونون، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمين، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي الحبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت ولكن نفر العرنيين وهم من بجيلة، قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. وقال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أو عمر عن عبد الله بن عمر أو عمرو شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بقصة العرنيين، ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه ابن عمر من غير شك. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف حدثنا حسن بن محمد عن عمرو بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلف وسمل أعينهم، فجعلوا يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار حتى هلكوا. قال وكره الله عز وجل سمل الأعين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية. هذا حديث غريب وفي إسناده الربذي وهو ضعيف، وفي إسناده فائدة وهو ذكر أمير هذه السرية وهو جرير بن عبد الله البجلي. وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كان 20 فارسا من الأنصار، وما قالوا فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر. وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم. وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي
عن القصاص بالمثل هل هو جائز أو ليس بجائز؟ الجمهور قالوا لا يجوز، وأن القصاص بالمثل منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم لا حد إلا بالسيف، والحنفية قالوا لا، القصاص يكون بالمثل، فمن قتل بالحرق يحرق، ومن قتل بالسيف يضرب بالسيف، ومن قتل بالهدم يهدم، ومن قتل بالغرق يغرق.
قال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا
نعم.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء.
يجوز هزلا بالضم على أنه جمع وصفي، لكن هزلا أفضل.
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه فشربوا منها حتى صحوا، ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها فطلبوا، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أبو هريرة ففيهم نزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الأعين بعد. وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال ابن مردويه حدثنا احمد بن اسحاق حدثنا حسين بن اسحاق التستري حدثنا ابو قاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني حدثنا محمد بن طلحه عن موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن سلمه بن الاكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها قال فأظهر قوم الإسلام من عرينة وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسار فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم أطردوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم خيلا من المسلمين كبيرهم كرز بن جابر
الفهري
نعم أحسن الله عليك فلاحقهم فجاء بهم إليه فقطع أيديهم أرجلهم وسمل أعينهم غريب جدا وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرجوية بطرق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة بن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان أناس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الإسلام فبايعوه هم كذبة وليس الإسلام يريدون ثم قالوا إنا نجتوي المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروحوا فاشربوا من أبوالها وألبانها قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا الراعي واستاقوا النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أن يا خير الله اركبي قال فركبوا فلا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى دخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية فكان نفيهم أن نفوهم حتى دخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقد قتل النبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولا بعد قال ونهى عن المثلة وقال ولا تمثلوا بشيء قال وكان أنس يقول ذلك غير أنه قال أحرقهم بالنار بعدما قتلهم قال وبعضهم يقول
طبعا أحرقهم بالنار بعدما قتلهم الإحراق بالنار بعد القتل مسألة خلافية الصحيح أنه لا يجوز إلا إذا لم يمكن دفنهم أما إذا أمكن دفنهم حتى لو كانوا كفارا لا يجوز إحراقهم بالنار بعد القتل لأنه صح في حديث ابن عباس لا يحرق بالنار إلا رب النار وما روي عن علي أحرق السبائية فالمقصود أي بعد قتلهم أحرقهم وقيل في تعليل ذلك أنه أحرقهم لأنهم كانوا كثر لم يمكن دفنهم والله أعلم نعم
أحسن الله عليك وبعضهم يقولهم ناس من بني سليم ومنهم من عرينة وناس من بجيلة وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم ومنهم من قال هو منسوخ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر النسخ الذي ادعاه عن المنسوخ وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود قال محمد بن سيرين وفيه نظر فإن قصته متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أثنى بعد نزول المائدة ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم إنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين وهذا القول أيضا فيه نظر فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل وفي رواية سمر أعينهم وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال ذاكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا فقال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي ولم يسمل بعدهم غيرهم قال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي فأنكر أن يكون نزلت معاتبه وقال بل كانت عقوبة ولكن في البيعينهم ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم من حارب بعدهم ورفع عنهم السمل.
طبعا الكلام بين محمد بن عجلان المدني ومخالفة أبي عمرو الأوزاعي له عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام. محمد بن عجلان المدني يعتبر في طبقة الأوزاعي، وأهل المدينة أعلم الناس بمرويات وأسباب النزول من أهل الشام، وأبو عمرو الأوزاعي شامي، فقوله مرجوح. نعم،
أحسن الله عليك. ثم احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان على سواء،
سبلان يعني الطرق.
على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاع وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، حتى قال مالك فالذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه، والله أعلم. قوله تعالى
وقول الحنفية أرجح لسببين اثنين: الأول سبب نزول الآية كانت في العرنيين وهم في السبلان، والثاني كما قالوا أن من في المدينة يمكنه درك الغوث وحينئذ يعتبر قتلا وغيلة ولا يعتبر حربا، لأن الحرب ما ظهر فيه العلن وما ظهر فيه قطع السبيل وإخافة الناس. نعم،
أحسن الله عليك. قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله.
وهذا هو الراجح، قول ابن عباس أن التنويع راجع إلى حكم الإمام أو نائبه وهو القاضي. نعم،
أحسن الله عليك. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير، وحكي مثله عن مالك وحكى مثله عن مالك بن أنس رضي الله رحمه الله. ومستند هذا القول أن ظاهرة أو للتخيير، كما في نظائر ذلك من القرآن كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
وعندنا قاعدة من ابن عباس قال: كل أو في القرآن فهو للتخيير. لا ننسى هذه القاعدة: كل أو في القرآن فهو للتخيير. نعم،
أحسن هناك. وكقوله في كفارة الترفه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي: أنبانا إبراهيم بن يحيى عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال وقتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه، عن أبي مخلد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني ونحو ذلك. وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. واختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب أو بقتله برمح أو نحره، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب 3 أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده. في ذلك كله خلاف محرم في موضعه، وبالله الثقة عليه التكلان. ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده، فقال: حدثنا علي بن سالم حدثنا الوليد بن مسلم عن الله عن يزيد بن أبي حبيب عن أن عبد الملك بن مروان
كتب. هذا الإسناد ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الوليد بن مسلم عنه، وعنعنة الوليد غير معتبر. نعم
أحسن الله عليك. أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه يخبره أنها نزلت ولكن النفر العرانيين هم من بليلة. قال أنس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل عن هذه جبرائيل عليه السلام عن القضاء في من حارب فقال من سرق مالا وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه.
وذكر الفرج الحرام هذا فيه يعني مدرج غريب, جميع الروايات ليس فيه يعني استحلال الفرج الحرام, وما كان من عادة العرب أنهم يعني يستحلون الفروج إلا الإماء. نعم
أحسن الله عليك. وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض, قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده أو إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان ونائبه مما عملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخرساني ينفى من جند إلى جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفيها هنا السجن, وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفيها هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أنت قلت من جند, الصواب من جند إلى جند. والجند الجند غير والجند قريب منه, لكن مقصود بالجند المكان الذي يجتمع فيه الناس في أطراف الأرض. نعم
أحسن الله عليك. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم, أي هذا الذي ذكرت أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع يديهم ورجلهم من خلفهم ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة من الدنيا في هذه الحياة الدنيا مع من دخل الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وأخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء عفى قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدرقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة, ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جزيتم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتم بها فيها عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر أما المحاربون المسلمون فإن تابوا فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل وهل يسقط قطع اليد أم لا, في قولان للعلماء. وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن مجالد عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجال من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليه فيه فلم يؤمن فأتى سعيد بن قيس همدني فخلفه في داره ثم أتى عليه فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم, قال فكتب له أمانة. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجالد عن الشعبي به. وزاد فقال حارثة بن بدر ألا أبلغ همدان إما لقيتها على النأي لا يسلم عدو يعيبها لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها. وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مرادى إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك أنا فلان بن فلان المرادي وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعت في الأرض فسادا وإني تبت من قبل أن تقدروا علي فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان بن فلان وأنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا وإنه تاب من قبل أن تقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير فإن يكن صادقا فسبيل من صدق وإن يكن كاذبا تدركه ذنوبه فقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم قال ابن جرير حدثني علي حدثنا الوليد بن مسلم قال الليث وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا أن علي الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال.
جميل هذه الكلمة قال الليث وكذلك حدثني موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا يعني أن هذا الحكم كان خاص بالأمراء فهو أمير في منطقة الليث أن علي الأسدي حارب أيوة
أن علي الأسدي حارب وخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي فقال أبو هريرة صدق وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية فقال هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل قال فترك من ذلك كله قال وخرج علي تائبا ومجاهدا في سبيل الله في البحر فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فملت به وبهم فغرقوا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى أمر العباد المؤمنين بتقواه وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد به الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي قربة وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد وقال قتادة أي تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه وقال ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وأنشد عليه ابن جرير قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن عقامة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبارنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم عليه فسألوا لي الوسيلة. قيل يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال على درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا أهو. وروى الترمذي عن بندار عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه به ثم قال غريب وكعب ليس بمعروف لا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر بن مردوية حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا محمد بن نصر الترمذي حدثنا عبد الحميد بن صالح حدثنا أبو شهاب عن ليث عن المعلى عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه قال صلوا عليه صلاتكم وسألوا الله لي الوسيلة فسألوه أو أخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. حديث آخر قال الحافظ أبو القاسم الطبراني أخبرنا أحمد بن علي الأبار حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني حدثنا محمد بن أعين
موسى
حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لعبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال. وقد رواه ابن مردوي حدثنا محمد بن علي بن جحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر بإسناده نحوه. حديث الآخر رواه ابن مردوي بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسأل الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. حديث آخر روى ابن مردوية أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك عن أبي إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله من يسكن معك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه.
منكر لأن في سنده الحارث الأعور وقد اتهم وضعف اتهمه البعض بالوضع وضعفه آخر. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن الدشتكي حدثنا أبو زهير حدثنا سعد بن طريف عن علي بن حسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء أما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت منها 3 أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد واسمها الوسيلة وهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته وهذا أثر غريب أيضا. وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعة أمرهم باقتيال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده المجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى ما عد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهب وبمثله ليفتدي به من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. ولهذا قال وله عذاب أليم أي موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيه من غم أعيدوا فيها ألا فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضاربتهم الزبانية بالمقامع الحديد ليردوهم إلى أسفلها ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك فيقول شر مضجع فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا فيقول نعم يا رب فيقول الله كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به وكذا أخرجاه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن وحبيب عن أنس بن مالك به وروه مطر براق عن أنس بن مالك وروه ابن مردوية من طريقه عنه. ثم روى ابن مردوية من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول تعالى يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالت له أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به الآية ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخر عن يزيد الفقير عن جابر وهذا أبسط سياقا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك بن فضالة حدثني يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن صلى الله عليه وسلم تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها الآية. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما ذلك الكفار فقرأ إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا بهم من عذاب يوم القيامة حتى بلغ لهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحتبس أقوام بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. ثم قال ابن مردوية حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا عمرو بن حفصن السدوسي حدثنا عاصم بن علي أخبرنا عباس بن الفضل حدثنا سعيد بن المهلب حدثني طلق بن حبيب قال كنت أشد الناس تكذبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خروج أهل النار. فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلى بسنة رسول الله مني إن الذين قرأتهم أهلها وهم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قد أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه فقال صمت إلا ما كنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
أحسنت بارك الله فيك.
أحسن الله عليك.
بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي قوله يا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة دليل ظاهر على أن أعظم الوسائل الموصلة إلى الجنات هو العمل بما شرعه الله ورسوله وليس ما في الأذهان وما في الأذواق من الأمور مثل بعض الناس يتخذ وسيلة شيخه أو ذوقه أو عقله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير شيخ أحمد.
الله يجزاك خير شيخ ينفع بكم.